العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جبر ووهم الدلالة بالظن غير المعتبر، أي الذي لم يقم على اعتباره دليل، عدم الدليل. بقي الكلام في الظن جبر ووهم الدلالة بالظن الذي قام على عدم اعتباره دليل. يعني بعض الظنون اقترب في الشهرة بناء أنها ليست بحجة لم يقوم الدليل على اعتبارها، بعض الظنون غير المعتبرة قام الدليل الخصوص على عدم اعتبارها كالقياس كالتفسير بالرأي سد الذرائع المصالح المرسلة مثلا من نمط الله عند العامة. فهل لا فيها القياس والتفسير بالرأي، فهل يا ترى يمكن جبر الدلالة أو وهم الدلالة بالدليل الذي قام الدليل على عدم اعتباره؟ هذا ليس بعد فقط في بحث الدلالة، في بحث الطريق كذلك جبر ووهم السند الطريق. الشيخ الأنصاري حكى عن بعض الأكابر وكذا، يعني هناك من يتوقف في العمل بتجيش الدلالة العموم أو الإطلاق أو الظهور في موارد وجود القياس الظني على خلاف الإطلاق أو العموم أو على خلاف الظهور، المعنى الحقيقي هنا مثلا يخالف القياس. سيذكر الشيخ الأنصاري بأن هذا خلاف يعني تسالم علماء الإمامية أو خلاف نشورهم أو خلاف تسالمهم، أن القياس أو التفسير بالرأي لا يعول عليه في إسقاط الظهور أو التصرف حتى لتصرف ما يسير حتى في الظهور، يعني وهما ولا جبرا. وإن كان انصافا يعني تعبير كثير من الأعلام في باب التأييد يذكرون القياس الظني وربما يعبرون ويؤيده، لكن الصحيح أن التأييد يعني معنى الجبر، التأييد عفوا معنى الجبر أو الوهم بالقياس في الدلالة أو في الطريق لا يعول عليه، لا يعول عليه لما قد شدد في النهي عن، وأنه ليس المدار والميزان عليه. في رواية صحيحة السند جابان بن تغلب في دية المرأة في الأعضاء أبان يصرف أنهم لم يكن يعملون بالعموم الوارد في دية المرأة مع أو يعملون بالعموم عفوا ولا يخصصون، يعني في خاص يقول المرأة تعاقل الرجل في الدية حتى تبلغ نصف الدية، فإذا بلغت نصف دية الرجل تعاقل يعني تساوي، مثلا أصبع واحد دية متساوي بين الرجل والمرأة، أصبعين متساوية، ثلاثة متساوية، إذا تصل مثلا أربعة أو خمسة لا تصير المرأة نصف دية الرجل، يعني ديك أربع أصابع أو خمس أصابع أقل من ديك ثلاث أصابع. يعني حملة ديك المرأة معناها مسلمة الفتوى بالنصوص. ديك المرأة ثلاث أصابع أكثر من ديك المرأة أربع أو خمس أصابع. شوفوا ما في عقل بشري يتحمل. فكانوا يجبرون أو لا يعملون بالخاص أن المرأة إذا بلغت تعاقب إذا بلغت نفس دية غدر فلا تعاقله ولا تساويه يرجع يوم إلى نبي المرأة نصف الرجل كانت تساويه لكن إذا بلغت النفس لا رجعت هي إلى النفس. يعني كيف يعقل أو يتحمل؟ فكانوا لا يعملون بهذا الدين الخاص بهذا الاستثناء معارضة بماذا؟ معارضة بالقياس ان اربع اصابع او خمس اصابع من دية المرأة حتما اكثر من دية ثلاث اصابع في المرأة. فنهره الامام الباقر عليه السلام او الصادق بشدة عبان اذا تغلق من شبار. هو يعكس عن رعيل من الفقهاء يعني أصحاب العلم في الكوفة كانوا هكذا. فقال أن الدين إذا قيس محيط وكذا ولما جبر. فالمقصود أنه في تشدد شديد على أن القياس لا يجبر به ولا يوهن به دلالة ولا زاوية من الدلالة ولا يستعان به أصلا. وهذا ميزان حسان ولا في السند بعد ولا في جهة الصدور ولا في زاوية من زوايا حجية الخبر أو دلالة الآية. لماذا؟ لأن القياس يعتمد على موازين بشرية وهذه لن يعتمد عليها الشارع في بيان أحكامه ولا في استكشاف أحكامه أبدا. أما تعتمد على قواعد علوم اللغة العربية أهلا وسهلا، هذا قد اعتمد الشارع عليها. على قواعد ثوابت بديهية عقلية بعد على بحث آخر اعتمد على الشارع. على قواعد ثوابت وحيانية فوقية نعم اعتمد على الشارع. أما ما وراء هذا تعتمد من بنون الرأي البشري والقياس البشري فهذا لا محصل له. بما مثل ما مر بنا أمس في بحث الأصول في بحث آخر مع الأخوان أن مدرسة الرأي أبو حنيفة يظن أن مدرسة الرأي أوسع أفقا من مدرسة النص. يقول أن الإمام الصادق رجل صفوي مع أنه لا يستأ يعني لا يستأ يزور في كل حجة وعمرة يزور الإمام الصادق ويحاول أن يأخذ ويتتبع كلام الإمام الصادق الآخرين مع حضور عند الإمام الصادق هذا بغية أن يخشف معلومة ومعلومات وقواعد. ومع ذلك على كل يجازي كل ذلك بأنه في تخيله يطعن على الإمام الصادق أنه رجل صفوي شبيه أنه مثلا في هذا التعبير يقول أخباري مثلا مو الأخبارية حشوية لا بس ورا النص مدرسة النص. فيجيب الإمام الصادق أن صحف السماء وليس صحف البشر صعب الثمان يصاب وحيانيا لأن نفس الوحياني نفس الوحياني خلافا لما يتوهم الإخواريين أو يتوهم أبو حنيفة ليس معنى اللفظ فقط أو المعنى التصوري فقط أو استعمالي فقط أو التفهيمي فقط أو الجزء الأول فقط بل سلسله متعاقبه من جذر المعاني وطيات المعاني لا تقف عند حد، لا تقف عند حد، لكن الميزان في الانتقال من طبقه من المعنى الى طبقه اخرى لما جرى الميزان موازين اما قواعد علوم اللغه او البديهيات العقليه، ثم تاتي نوبه بعد القواعد اللغويه وبعد البديهيه العقليه تاتي دور الثوابت البديهيه الوحيانيه، الدلائل الوحيانيه تصبح حينئذ في نفس هذا النص، نفس هذا القالب الذي بينه المعصوم. مثلا من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا. احياء شنو هو؟ احياء مراتب درجات تروح الاحياء تاخذ نفس القالب. فكان القالب لا يقف عند احد، قالب احيانا النص، لكن النص الى ما شاء الله. فالمقصود ان مدرسه النص بالعكس ليست حبوسيه، مدرسه النص لا متناهيه، من واقع النص احيانا مدرسة الرأي البشري حبوسية وتحليل وضيق فيها على خلاف ما يتوهم أصحاب الرأي. بالضبط نفس الفرق بين الفلسفة وماذا الفلسفة، وأنت أنشط من الفلسفة بديهيات عقلية أم عندها وقتين، حتى الظنيات العقلية بمقدار رياضة عقلية جيدة وضرورية، لكن العقوف على الفلسفة كالرأي البشري حبوس بخلاف الانطلاق إلى النص المعرفي الوحياني بدابة عقلية برجلين عقلية برجلين عقلية ويدين ذوقية وقلبية، بس اسبح في بحر الوحي. على كل شيء يختلف افق الرأي البشري يختلف عن افق الوحي والنص المعرفي الوحياني. من قال لك ايها الفيلسوف ايها العارف، من قال لك لا تأتي بلغة عقلية في قراءة الوحي؟ لكن تعال اقرأ الوحي، لا تقرأ روايات البشر ما روي عن، يعني تعتكف عليهم التكفل عليهم ما حد حرم هذا الشيء، ليس محرم، بل من الراجح ان يطلع على اراء الكثيرين، لكن ان تعكف وتعتكف وتحبس نفسك طول عمرك على النتاج البشري في الفلسفه وتترك معارف الوحي في الكتاب والسنه. هنا هذه تخيل ان مدرسه الراي ولا منهج الراي ليس بالفروع فقط، مدرسه الراي في العرفان موجوده، في الفلسفه موجوده، في بعض العقائد المعرفيه موجوده، في الفروع موجوده، في الاخلاق موجوده. قسم يعتكف لك على احياء العلوم الغزالي في الاخلاق، مع ان احياء العلوم الغزالي انا نفسي احطها ثلاث مجلدات منه، كانت مسألة تشوف موقفه هو شنو، هو خمس مجلدات، لاحظت أنا ثلاث مجلدات تقريبا، تصفح سريع طبعا، مو سريع جدا، لكن فوجدت أنه هو يكثر الرواية عن الأئمة الاثني عشر كثيرا جدا جدا، تارة يسميهم مسمى جعفر علي بن موسى محمد بن علي، تارة لا، يقول عن بعضهم عن بعضهم عن بعضهم، بس مليء جدا 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 مليء كتابه بروايات العلم الاثني عشر حسب ما تتبعت في ثلاث مجلدات. أقول رغم ذلك تارة ثانية تكشف على مدى أفق الغزالي والغزالي في فقه القلوب وفقه الأخلاق والمجرم، تارة لا يطلع عليه ما في معنى يطلع على فلان وزيد وعمر وبطر وكذا، لكن بعد ذلك لما تصير عندك رياضة في مباحث النفس والروح والأخلاق وما شابه تنطلق وين؟ تنطلق المعارف من مدرسة النص، بس شيء آخر. فالمقصود نرجع إلى الكلام، الجبر والوهم للدلالة أو لجنس الصدور أو للثمن. الاعتماد، لاحظ أن الشارع حتى الاعتماد على الرأي البشري، كيف معرفي ولهذا البحث مو فقط الفروع، البحث حتى بالمعارف وفعل الأخلاق والأدب والسنن، بحث يعني يقيمه الأصوليون بشكل مطلق مو خاص بفقه الفروع. فقه المعارف بعد أعظم، فقه كتاب الله أعظم، أنا مجرد فقه الأخلاق وفقه القلوب بعد أيضا كذلك، الفقه الأوسط العظم عنه، ليس فقط فقه الفروع الفقه الأصغر. فعلى أي تقدير، إذا لم شدة النهي الوارد من الشارع على اعتماد على الرأي البشري أو القياس الظني أو التفسير بالرأي لا يعتمد عليه جبرا ولا كيدا، سر هو هذا، أن مدرسة النص نص وحياني وسيع لا متناهي، بين لن يزجرنا الشارع عن استخدام اللغة العقلية، المخاطب له العقل بلغة العقل بشفرة العقل، والمخاطب له القلب بلغة القلب والذوق توجدان، إلا أن الكلام في اعتماد قوانين بشرية هذا ينهى عن الشارع. وإذا شعر بنعمس بعض المباحث ما نقوها نفس المطلب، أن الأسماء توقيتي أسماء إلهية، الصفات إلهية معروف بحث طويل الليل، هل الأسماء والصفات توقيتية أو توقيتية أو لا، معروف من قديم الأيام، والصحيح أنها هكذا، الأسماء الإلهية والأوصاف الإلهية توقيتية توقيتية، يعني أنت كما وصفت به نفسك مو كما يصفك به غيره، إلا عبادك المخلصين باعتبار أنهم يوحى إليهم نفس المطلب، سبحان ربك عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أيضا بالحظ أنهم لا يصفونه إلا بالوحي بما وصف به هو نفسه. سبب أن البشر ليس تجرؤ إليه قدرة على الإحاطة بمن هو أعظم منه وهو الباري تعالى، فمن ثم لابد أن يستعين البشر بالله في معرفة الله. نعم، هذا ليس فقط في الصفات الأسمائية، وأنت تنزل الدين أنه هو الدين، الدين دقيقة ويقيس بالرأي البشري محرك، محرك أنت تصنع إبادة له، لأن الدين الإلهي لا متناهي، كيف تبين الدين إذا دين سواء أصول الدين فروع الدين أخلاق الدين من الفقه الأكبر من الفقه الأصغر، بل أصل الدين هو العقائد، يعني الدين ذا قيس محق بالحظ المعارف، يعني ما يمكن حين يدين وزن برأي البشر، اجمع البديهيات العقلية ذاك وحقها بيجمعها واحدة شطري ليست خارج عن واحد، البديهيات العقلية في كواسع الإنسان أو البديهيات الإجدانية أيضا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين نفس هذه الفطرة الوجدان البديهية نفس الدين، أنا أراها كلام في الضنيات الضنيات المتشابهات. إذا الصحيح، وهذا طبعا قد يلاحظ في بعض الفضلاء المعاصرين بعض الكتاب المعاصرين، أنهم والعياذ بالله يجبرون دلالة أو يوهمون دلالة، بل قد أعوذ بالله يطرحون دليلا نتيجة مخالفة لقياس ظني رأي ظني تفسير للدليل الشرعي أو الآية الكريمة بالرأي بالتشاهي، ويعطف ويلوي عنق الدلالة على ما يرتئي ويتفشى كثير يتفشى، ولا يميز الباحث بين الميزان الحجة الذي يعول عليه في الدلالة جبرا ووهما وبين الميزان لا ميزان. لك أمر حساس على قلبي ليس لي شيء أي أو تجمد أحكام أو فلان أو فلان أو فلان. الباب ما شاء الله يتسع. فعلى أي تقدير إذن تحصل أن الظن الذي قام الدليل على النهي عنه الزجر عنه لا يجبر به دلالة ولا جهة الصدور ولا الصدور أبدا، ما يعول عليه، لأن هذه موازين قزمة محدودة بشرية مهما كان لا تصل إلى أطراف الواحد. انتهينا من بحث الجبر والوهم الدلالة بعد بحث الطريق، بقي بحث الترجيح بالظن. الظن غير المعتبر، وأيضا قسمين طبعا الظن غير المعتبر، يعني عدم الدليل يختلف عن الظن غير المعتبر الذي قام الدليل على عدمه من القياس والتفصيل غير. ماذا عن الترجيح بالظن غير المعتبر؟ صاحب الكتاب ما يعترف بالترجيح بالظن غير المعتبر متى تم الظن، لا الذي لم يدل الدليل على اعتباره، يعني عدم الدليل على اعتباره، ولا الذي قام الفضل عن الذي قام الدليل على عدم اعتباره. الترجيح بالظن لا يعول عليه صاحب الكفاية، الظن غير المعتبر غير المنصوص في روايات الترجيح لا يعول عليه صاحب الكفاية. وعندنا المرجحات منصوصة توقيتية، قال الشيخ رحمة الله عليه أيضا كذلك، وجملة من الأعلام هكذا، وجملة من المشهور هكذا. ولكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يأتي بشواهد وأقوال في نفس هذا الموضع، وحتى في بحث التعارض بين الخبرين يأتي بشواهد كثيرة من كلمات الأعلام الذين سبقوا على توسعهم في الترجيح، ثم يأتي بشواهد في نفس أدلة الترجيح، الأدلة العلاجية للتعارض بين الخبرين، تلك الأدلة فيها شواهد عديدة على التعميم في المرجح وعدم اختصاص المرجح بالمرجحات المذكورة اسما وعنوانا في الأدلة العلاجية. والصحيح وأكثر نستطيع أن نقول أكثر الأعلام قدماء ومتأخرين يعني يبنون على عموم الترجيح، حتى الصدوق حتى الكليمي حتى النجاشي، أكثر علماء الرجال وكذلك حتى على كل المهم الأشهر نستطيع أن نقول الأكثر الأشهر أو المشهور قائلون على التعب قائلون بالتعدي، يعني ليش اختصاص الظن؟ فإذن الظن غير المعتبر في نفسه يندرج في عموم المرجح المأخوذ علاجا في أدلة الترجيح بناء على مبنى الشيخ، وهذا هو الصحيح. وسنأتي على ذكر إن شاء الله مفصلا في بحث التعارض، الآن ليس موضعا. هذا تمام الكلام بحمد الله في مبحث الانسجام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين. مبحث الأصول العملية، مبحث الأصول العملية الوظيفية، طبعا التنوير تاريخ المسألة، تاريخ هذا القسم في علم الأصول، تاريخ التهميش في علم الحديث في علم الأصول الذي ميز بين الأصول العملية بشكل تقسيم صناعي دقيق عن الأدلة الاجتهادية تقريبا ببلور متين الوحيد البغدادي رحمة الله عليه، الوحيد المعروف عنه ميز بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقهي، تم أطلق اسم الدليل الفقهي على الأصول العملية، وتم الدليل الاجتهادي على الجنون، وهذا طبعا تمييز صناعي رتبي مهم، لأن القدماء كما قال الشيخ الأنصاري وقبله أستاذ الكل الوحيد البغداني رحمة الله عليه أستاذ أساتذة الشيخ، صرح بأن القدماء كانوا يمزجون في الرتبة بين الدليل الشهادي والدليل الفقهي، وإن كان ارتكازا يقدمون، لكن المسألة ليست جدا واضحة عندهم بذات الوضوح، حتى أنهم كثيرا ما يعارضون الدليل الفقهي، يجعلون معارض للدليل الشهادي في عرض وفاقا له في عرضه أو معارضا له إذا كان متقابلا، ويقومون بالترجيح بينهما وما شر ذلك، أو أنهم يرجحون بالأصل العملي في تعارض الأدلة الإسلامية. المقصود أن زوايا عديدة من الدليل الفقهي وهو الأصل العملية كانت غير واضحة عند القدماء وطبقات الفقهاء قبل الوحيد البغداني، لذلك الإنسان لا يتحجب أن بعض أحيان بنيان أساسي قد ينتجه جيل من العلماء بعد قرون. لماذا؟ هذا مو لأن القدماء عندهم علم، لا، بالتالي طبيعة القدر البشرية محدودة وتتكامل 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 بالتدريج ومو طفرة. لذلك إذا أتيت أنت الآن بمبحث حساس بنيوي أساسي يقول أنت شيخ فهذا أنت خالفت من القدماء بحث آخر، لأنهم بلوروه وعنونوه واتخذوا شيء بحث آخر، تعتقد فهو مبهم غامض عندهم ما منقش، هل ليس مخالف القدماء أو المشهور، بالعكس هذا نوع من الاستخراج لقواعد وبلورات وبنى، نقصد هاي عبرة مبحث بهذه الخطورة، فرق بين الدليل الشهادي والدليل الفقهي ما كان معنون عند القدماء، التمييز وبلورته، لا انه معنون واختيارهم غير اختيار الوحيد البغداني ومن بعده، يعني غور في تحرير ما موجود، هم ليس شيء سهل بحث الدليل الشهادي فرق عن الدليل الفقهي، يعني بنيان الحجج، الحجج يعني منهج استدلال، كما يقول الشيخ الأنصاري أو الشيخ الأنصاري في بعض الموارد، يعني يتناوش القدماء شيء بشدة، يقول بعض تأثمه في بدايات الأصول العملية في نهاياته عند لسعة شديدة الشيخ مع القدماء، يقول الشيخ الأنصاري بأن الأصول العملية بعض القدماء يجعلها مرجح في الأدلة المعارضة مثلا، نحن شلون في مرجح؟ عفوا يقول نسيت هذا المطلب، هذا اللي ذكرناه، يجعل أصول عملية قرينة في الظهور، تتصرف في الظهور قرينة من قرائن الظهور. كيف ايش المقصود ان نشوف مبحث بهذه الخطورة، مبحث بهذه الخطورة، ولكن ماذا؟ ما فتح، ما فتح عند القدماء. زين كيف هذا المبنى اساسي في الدين ابدعه المتاخرون؟ لا، مو ابدعه، استخرجوه. هو منظوم بنظام في تشريع وتقنين الدين. لن يكتشف هذا النظام اجيال من العلماء، اتجيل ما بعد اكتشفه. هذا ليس احداث الدين ما ليس فيه وكذا، هذا استخراج ما في الدين. فرق بين الابتداع والاحداث والتغيير وبين استخراج. عجيب ملحظ منهج، كيف تميز بين استخراج ما في الدين ونوع تطور وتغير، وبين ان تبدع او تحدث او تبدل رسم الدين؟ شيء حساس جدا. استخراج ما في الدين يعني نفس المواد مركوزة، المنابع والأدلة موجودة مبهمة بصفة إبهام وغموض. أنت جيت تفصلها، تأتي تفصلها، تبينها، تشرحها، تبلورها، تبدهها، كانت مبهمة غامضة، لأنها غير موجودة. وإلا ما فهموا الوهابيين يعني والسلفيين، أو الذي لم يفهموا أيضا الفرق الضالة في كل حد وقوم، مو بس الفرق الضالة، أو الذين يعتبرونهم زين يخلقون بين التجديد بهذا المعنى والتجديد مع الإبداع والإحداث في الدين. هذه مسألة جدا حساسة، في حين عندنا روايات تمتدح المجدد من العلماء، عندنا روايات حتى عندهم بس عند الفريقين، في روايات تذم المبتدع صاحب الرأي كذا الكذا الكذا الكذا. إذا شلون تميز أنت بينهم؟ سواء في العقائد، سواء في الفروع، سواء في الأخلاق، مو هذا البحث تمييز بين أصول عملية وجيش. هذه يا أخوان لا تتساهلون به، أمر يعني صرح رحمة الله عليه، صرح نشيد. شي سهل يعني؟ تدرون وحيد الرباني درس كتاب المعالم، درس أقوالي بأدوات مختصرة يعني 11 مرة، وفي بعض المقولات 24 مرة. فذهن صار مثل الشيون داينامو طواف وما شابه يعني الأصول العقلية. المقصود أن التمييز بين الدليل الفقهي في الأصول العملية والدليل الشرعي يعني كأنما أنت أحشاء الأصول العملية المتداخلة مع الأدلة الشرعية في كل الزق بشكل شوفوا بشكل فصل نظومي سهل، فصلت انت بين فلان. شايفين الشبكة السرطانية شلون؟ عمل مو سهل. زين هل هذا ابداع في الدين؟ لا، هاي تجديد. اي نقطة تجديد فرقا عن الابداع شيء حساس جدا. وكثير يعني يطمح انه يجدد يبدع والعياذ بالله. ضابطا كان كيف تنشر تجديد شنو؟ استخراج بخلاف الابداع، بخلاف الابداع. وكثير هو تجديد آخرون رو به من هو ابداع ابتدع ابتدع فلان شون تدخل ابتدع فلان سعيني أدري وانا مشرق فعلا لو تفعلنا مباحث حساسة ودقيقة حساسة وقيق دقيقة وصيقة دقيقة وصلى الله على محمد وعلى آله.